موعدهم وجنته لهم دار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي خاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرت من قبل إلى موضوع التأمين، وذكرت عبارة مختصرة تبين حكما عاما، وهذه العبارة هي أن القمار غرم محقق مقابل غنم محتمل، يعني خسارة مؤكدة ولو كانت قليلة مقابل مكسب محتمل وإن كان كبيرا، كما نسمع في الفضائيات تصل الآن تربح السيارة، تربح كذا، تربح كذا، يتصل الآن ويتصل بمكالمات بسعر أعلى من المكالمات العادية، فهذا هو الغرم المحقق. والغرم المحتمل هو أن يكسب سيارة أو يكسب مليون أو يكسب مليونين، وأحيانا تكون الجائزة عمرة، سبحان الله، عمرة، وهذا من تلبيس إبليس أن ندخل الدين فيما هو حرام. فالقمار محرم، ليس محرم، فيغرم المكالمات على أمل أن يربح العمرة، أي أنه قمار. فكيف دخل القمار في الدين؟ هذا كما قلت هنا من تلبيس إبليس، فلا نغتر. تفضل تفضل يا أبو ليل، تفضل.
يلا
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
حياك الله، تفضل يا أخي.
شيخ بالله سؤال بس بدي على مهلك وشوي شوي معي.
تفضل سؤالك.
أنا بدي أشتري سيارة من البنك الإسلامي.
نعم.
أنا أعين السيارة وبعد ما أعينها أجي على البنك أقول بدي السيارة كذا كذا، فيعطيني أوراق فيسجل هاي الأوراق وقديش، وأروح أفحصها على حسابي فأحسني.
أنت اللي تفحصها ولا البنك؟
أنا أفحصها.
تفضل.
أيوة يا شيخ.
وبعدين
بعد ما فحصها ارجعوا لهم الفحص على البنك.
نعم.
بعد ما فحصها يا شيخ اوديها عليه، ارجع الورقه عليهم هاي الاوراق.
نعم.
ومن ثم الى الترخيص، الترخيص يملكها البنك ويحطها باسمه، وبعد ما يحط اسمه خمس دقائق يحولها باسمي ويبيعها علي اقساط. هل هذا جائز شرعا او هذا يكون مالكها؟
حاضر.
الله يوفقك يا شيخ.
إذا قمار غرم محقق مقابل غن محتمل، وتحدثنا عن التأمين التجاري، والمجامع الفقهية انتهت إلى عدم جوازه، على الجواز لأنه هو غرم محقق مقابل غرم محتمل، قمار إذا جانب الربا. لأن من أمن على سيارته هذا غرم محقق، قصة التأمين هذا غرم محقق، السيارة حدث لها كذا، تقوم الشركة بإصلاحها و قد يتكلف أكثر من الأقساط التي دفعت بكثير، هذا غنم محتمل. وقد لا يغنم ولا يحدث لشيء السيارة، القسط الذي دفع يصبح ملك شركة التأمين بلا مقابل، بلا مقابل. ولذلك انتهت مجامع إلى عدم جواز التأمين التجاري، وإنما أجازت التأمين التعاوني التكافلي الإسلامي التبادلي، أسماء كلها لشيء واحد. ننظر أولا إلى التأمين التجاري قبل أن نأتي إلى التأمين الإسلامي، لأنه أسئلة كثيرة جاءت هنا بالنسبة للتأمين. التأمين الصحي، يقول عندنا تأمين صحي، فأسأله التأمين الصحي هذا إجباري أم اختياري؟ ثم من الذي يدفع أقساط التأمين؟ ثم أموال التأمين هذه تعطى شركة تأمين تجارية أم شركة تأمين إسلامية؟ تفضل. نعم تفضل يا أختي أسماء.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك، أنا عايز أعرف إيه حكم الشارع في خدمة أهل الزوج؟
في خدمة أهل الزوج؟ حاضر بنتي.
خدمة أهل زوجي. أي
حاضر.
السلام عليكم.
إذن هنا التأمين الصحي، قل مثلا هو يخصم مني كل شهر مبلغ كذا، وهذا يذهب للأطباء معينين، والأدوية تخفض أو مجانا، والكشف مخفض أو مجانا إلى آخره، وهو يدفع مبلغ شهري، هذا المبلغ الشهري يدفع مقابل أن يستفيد من هذه الخدمة. تفضل قذافي.
السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي كريم، سؤالك. نعم سؤالك.
من فضلك عايزين نحن نعرف الحكم في اتخاذ قرض في شان منزل.
نعم
اشترى منزل.
سؤالك وضحه شوية على الصوت.
اشترى منزل
حكم ايه؟
اتخاذ قرض اشترى منزل.
طيب حاضر، الاقتراض لشراء منزل. حاضر.
ما الحكم؟
حاضر سأجيب ان شاء الله.
ما تفضل. السلام عليكم.
تفضل يا اخي علي. إذن السائل يغرم مبلغ مقابل أن يستفيد من هذه الخدمة الطبية، وقد لا يستفيد. غرم محقق المبلغ الذي يدفعه شهريا، غرم محتمل الاستفادة من كشف الأطباء، من الدواء، من كذا. إذن هذا غير جائز، لكن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. يعني لو كان مضطرا لهذا، إذا احتاج لهذا العلاج أو عملية جراحية أو كذا، ليس عنده من المال ما يواجه به هذا، إذن لا يأثم عندما يشترك في التأمين. تفضل. تفضل أخ عبد الفتاح.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي عبد الفتاح.
والله يا فضيلة الشيخ أنا عايز أسأل سؤال ده.
تفضل سؤالك.
بالنسبة أنا لي أخ أكبر مني، والله والله أنا نفسي أشوف أولاده، وحاولت بقدر الإمكان علشان خاطر إني أنا أشوف أولاده أو صلة رحم فقط. فهو رفض هو ومراته يعني. فهل في ذلك مثلا يعني منع صلة الرحم؟
حاضر.
والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. تفضل يا اخت نزيهة. يا مرحبا، تفضلي.
السلام عليكم دكتور علي، بارك الله فيك.
الله يخليك يا بنتي، تفضلي.
واهلا وسهلا بك وانرت قناه الرحمه. والله يا شيخ نتمتع بمتابعه هذه الحلقات المباركه، فبارك الله فيك.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا اختي.
تفضلي. شيخ اسمح لي، عندي سؤال كنت قد طرحته عليك من قبل ولكن في استفسار جديد. هو لي اخت توفاها الله في حادث سيفي في المانيا، وقد حكمت المحكمة لها لزوجها بتعويض مادي مبلغ مالي، ولكن زوجها يريد إعطائه بالكامل لأمي وأبي، فكيف نتعامل؟ هل تستطيع قبوله أم يقبلاني وتصرفاني فيه بغيري، أي أنه لا يتصرفاني فيه شخصيا بل ينفقونه في أبواب الخير، وخاصة لها إما لنا عمومتنا على قدر الحال، عايزين إن شاء الله نريد أن نساعدهم بإذن الله عز وجل.
يعني يا أختي، الكريمة، يعني الأخت وفيت في حادث حكم لكم التعويض. والتعويض ده يصرف للأب والأم؟
لا، التعويض سيصرف لزوجها، ولكن زوجها يريد إعطائه لأمي وأبي.
يصرف الزوج والزوج يريد الأب والأم.
نعم.
طيب سؤالك انت خلاص؟
لا، السؤال الثاني هو ان شاء الله النصاب في الاغنام، ما هو النصاب في المواشي؟
حاضر
ان شاء الله، ربنا يبارك فيك يا دكتور. السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. السلام عليكم وبركاته. تفضل يا اخ محمد.
ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
لو سمحت كنت هسأل حضرتك على حكم المعاش الحكومي في مصر.
حاضر.
يعني هل
حاضر سأجيبك ان شاء الله.
المعاش الحكومي ده هل هو حلال ولا حرام؟ مع طبعا حضرتك طبعا عارف كويس قوي ان هو ايه اسلوبه ازاي يعني. جزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا. السلام عليكم.
اذا ضرورات تبع المحظورات، ضرورة تقدر بقدر على قدر الضرورة. فإذا كان الظروف المالية لا تسمح له بأن يواجه ما يحتمل من إجراء عمليات، من مرض وتابل الأطباء، من أدوية وكذا، يشترك في التأمين ولا يأثم. الظروف المالية تسمح بهذا لا يشترك، هذا إجباري. بعضهم يقول هنا أنا لا دخل لي بهذا التأمين. التأمين تقوم الشركة بدفع أقساط التأمين، وأنا لا أغرم شيئا إطلاقا. يعني الشركة يتبعها الموظف، فهذه الشركة تقوم بعمل تأمين لكل الموظفين، تأمين صحي لكل الموظفين من مالها الخاص. نعم تفضل أخي باسم. تفضل اخي باسم.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ بس عايز اسالك سؤال واحد بس.
تفضل.
انا بستاجر اجار بيت، وعايز اطالع قرض بس عليه فائده ومضطر لهذا القرض.
انت مستاجر بيت وبعدين؟
الو،
مستاجر بيت وتريد قرض لايه؟
انا بس يا شيخ ما اسمع صوتك.
أنت تريد قرض لماذا؟
ألو،
تريد قرض لماذا؟
يعني مشان أشتري بيت.
شراء بيت؟
مشان شراء بيت.
حاضر.
نعم
حاضر سأجيب إن شاء الله. تفضل يا أخت أم حفصة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله هو سؤال عن أختي. أنا لي أختي كبيرة قربت على 40 وعندها 3 أولاد، واستخدام اي وسيله من وسائل منع الحمل بيصيبها بضرر.
وايه؟
استخدام اي وسيله من وسائل منع الحمل بيصيبها بضرر. فاقترحت عليها الطبيبه المسلمه المعالجه ليها انها تعمل عمليه ربط مبايض.
الحمل يا اختي.
نعم.
الحمل.
ايوه.
يضر اختك ضرر لا تحتمله؟
هي ما عندهاش مرض معين، لكن اجمالي صحتها انها مش امراه قويه، مش امراه قويه، وعندها 3 اولاد.
ايوه عندها 10 اولاد. المهم هنا الحمل هل يضرها؟
الله اعلم. لا.
حاضر.
لكن هل العمليه دي في حد ذاتها هل هي حلال ولا حرام؟ لان الطبيب
حاضر. حاضر.
شكرينك يا شيخ وجزاك الله عنا خيرا.
تفضل يا اختي ام عمر.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور علي؟
يا مرحبا يا اختي.
جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك يا بنتي.
استاذن حضرتك في سؤال بعد اذنك.
اتفضلي.
حضرتك في واحد شغال في شركه وهو عايز يشتري عربيه.
نعم.
فبيدفع للشركه دي 15% من قيمه العربيه. والبنك بيشتري العربيه دي للشركه وبيتخصم من مرتبه كل شهر باقي اقساط العربيه، يعني مثلا العربيه مثلا ب 90,000 جنيه بيدفع 15% منها والباقي بيخصم من مرتبه والشركه بتوصله للبنك. فعايزه استاذن حضرتك اعرف هل ده يجوز ولا لا يجوز؟
الباقي مين اللي بيدفعه يا بنتي؟
نعم؟
مين اللي بيدفع الباقي؟
المشتري.
هو بيدفع 15%.
بيدفع 15% من قيمة السيارة.
كويس.
يعني مثلا السيارة
وال 85% مين بيدفعهم؟
نعم.
وال 85% مين اللي بيدفعهم؟
المشتري هو اللي بيدفعهم، صاحب السيارة اللي أخذ السيارة. الراجل اللي هو شغال في الشركة.
مش يا أختي الكريمة.
اتفضل يا
مش هو اللي هيشتري ولا واحد تاني اللي هيشتري؟
بص حضرتك أنا هعيدها تاني معلش يا شيخ. حضرتك
نعم؟
هو الشركة بيشتري من الشركة. بس البنك هو اللي بيشتري للشركة العربية.
يعني البنك هو بيدخل فلوس.
البنك هو اللي بيشتري العربية للشركة وهو بيدفع 15% من قيمة السيارة وترجع الشركة بتخصم اقساط باقي اقساط العربية من المرتب بتاعه.
حاضر يا بنت. حاضر.
جزاك الله خير.
شكرا يا بنتي. تفضل يا اخ ابو مسلم. ابو مسلم اتفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا حياك الله اتفضل.
عامل ايه؟
الحمد لله.
الله احبك في الله ان شاء الله رب العالمين.
يا سيدي احبك من احببتنا فيه. سؤالك يا اخو ابو مسلم.
اسال الله ان يزيدك علما وان يجمعني واياك مع النبي صلى الله عليه وسلم.
امين يا رب امين جزاك الله خيرا.
والله يا شيخ عايز اسالك سؤال خارج الموضوع يعني.
سؤالك ايه بس قوله؟
سؤال اني اخ فاضل حلف على اخوه ان هو ما يضروش يعني ولا ياكل معاه ويشرب، فهل
حلف بالله؟
حلف بالطلاق ان هو الطلاق مثلا، قال على الطلاق مثلا ما ياكل مع اخويا.
ما ياكل مع مين؟
اخوه.
ما ياكل مع مين؟
مش هياكل مع اخوه.
حاضر.
وهذا يعتبر يمين غموض.
حاضر يا اخي الكريم.
فدلوقتي مثلا هل هي تحصل عليه طلقه من الطلقات؟
ان شاء الله اكلمك. حاضر. تفضل يا اخ محمد.
السلام عليكم يا عم شيخ.
والسلام ورحمه الله وبركاته.
محمد عبد السلطان من جده.
تفضل يا اخ كريم.
والله بدي اسال سؤال بالنسبه في ابن عمي وضع فلوس في البنك الربوي.
ابن عمك ايه؟
مصاري وفلوس وضعها في البنك الربوي. وبعدين نقله من البنك الاسلامي. فهل البنك الاسلامي الفوائد تبعه حلال؟
يعني هو حول البنك الاسلامي
من بنك ربوي لبنك اسلامي.
نعم؟
من بنك ربوي لبنك اسلامي.
حاضر.
فهل الفوائد تبعه دي حلال من حقه يصرفها يعني يصرفها؟ شكرا يا سيدي.
حاضر يا اخي. شكرا. الشركة هي التي تدفع أموال التأمين والموظف لا دخل له بشركة التأمين. أرجو هذا أكون واضح، يعني الموظف لا يتعامل مع شركة التأمين ولا يذهب لشركة التأمين ولا يدفع أقساط لشركة التأمين ولا يأخذ أوراق من شركة التأمين، وإنما هي شركته هي التي اتفقت مع شركة التأمين، ونتيجة هذا الاتفاق الموظف يعالج مجانا أو بنسبة مخفضة ويأخذ أدوية مجانا أو بنسبة مخفضة وهكذا دون أن يدفع شيئا. أرجو أن يكون هذا جائزا إن شاء الله. لأنه لا دخل له بشركة التأمين ولا بأي نسبة، وإنما الشركة هي التي تدفع، شركته التي يعمل فيها هي التي تدفع هذا لأنها تريد أن تؤمن على موظفها. وشركته يعني كان يمكن أن تلجأ إلى شركة تأمين إسلامية، وفي شركة تأمين إسلامية كثيرة في مصر الحمد لله. تفضل تفضل أخ محمد.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. تفضل.
لو سمحت عم الشيخ، أنا أخويا الكبير
نعم
رضع مع خالتي الصغيرة.
رضع مع من؟
مع خالتي الصغيرة. خالتي الصغيرة
نعم.
وأنا خاطب بنت خالتي الكبيرة.
حاضر،
ياريت الرد بس يا سيدنا الشيخ.
حاضر أقول لك إن شاء الله. تفضل يا أخو يحيى. أبو يحيى تفضل. طيب إن شاء الله. طيب يعني لعلنا نعود أيضا مرة أخرى إن شاء الله لموضوع التأمين، لكن بعد أن ننتهي من هذه الأسئلة. شراء سيارة عن طريق بنك إسلامي. الأخ أبو بلال يسأل هذا السؤال في الأردن. يا أخ أبو بلال، قرار المجمع واضح في تعامل البنك الإسلامي، يقول هنا يجوز للمصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة. اتصال. طيب تفضل. من؟ تفضل يا أخو عبد الرحمن.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
مساء الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
الله يحفظك. في سؤال الله يعافيك.
تفضل.
صلاة الجمعة.
نعم.
يعني لحقت على الإمام وهو يصلي التحيات، فهل يلزمني أن أصلي 4 ركعات أم ركعتين؟ يعني أحضر الخطبة ما تمكنت أن أحضر الخطبة.
حاضر.
جزاك الله خير يا شيخ.
تفضل أخ محمد.
ألو السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
حضرتك أنا اشتريت سيارة أقساط.
منين يا أخ محمد؟
نعم.
اشتريتها منين؟
اشتريتها أنا حضرتك شغال في الكويت، فاشتريتها في بنك قالوا بنك إسلامي. فحضرتك بعد ما اشتريتها بحوالي سنة ففي شبهة ربا، لأن هو البنك مضاني على حاجة اسمها وعد بالشراء. يعني هو ما اشتريهاش لي، قال لي أنا أوقع على حاجة اسمها وعد بالشراء وبعد كده أشتريها تاني من البنك، والكلام ده كله في نفس اليوم. حضرتك بس أنا حسيت لي فيها شبهة ربا بعد فترة. يعني حضرتك أنا دفعت فيها أقساط سنة ولسه عليها سنتين.
يا أخ محمد أنت بتسأل اسمع الجواب.
طب حضرتك طب اعمل ايه طب في الباقي؟ يعني بقيت الاقساط.
وانت اشتريت سياره خلاص من البنك الاسلامي وبتدفع الاقساط.
بس على الاقساط منتظم فيها.
حاضر هقول لك حلال ولا حرام بينك الان ان شاء الله. ان شاء الله. ابو تفضل. اخ ابو واسم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا.
سؤال عندي رحم الله والديك.
تفضل
شيخي. يعني قاعد ويا اخي ابن ساكن وياه.
نعم
اسمعني شيخي.
لا علي صوتك شوية وبالراحة. تفضل.
انا ساكن ويا اخي. اسمعني شيخي.
تفضل سؤالك.
الو.
سؤالك يا اخ ابو باسل.
اسمعني
سؤالك. تفضل.
الو.
نعم سمعك.
انا ساكن ويا اخي.
تفضل يا اخ محمد.
الو.
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عادل؟
يا مرحبا يا اخ محمد. تفضل.
حضرتك انا تاجر.
نعم
انا تاجر.
ايوه.
ببيع السلعه اللي عندي لها سعر نقدي او سعر مؤكد.
تبيعها ايه؟
هي اما بالسعر النقدي او بالسعر المؤكد.
نقدا او بالاجر.
طيب. هل يجوز ان انا وانا بتاع الزبون بتاعي يقول لي مثلا هجيب لك فلوسها خلال شهر، لو زدت عن كده اكتبها بالسعر.
حاضر.
هل هذا يجوز؟
ان شاء الله. شوف
جزاك الله خير. مش
يجوز للمصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملك حوزها ما دام يقع عليه تبعة لها قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. فأخ أبو بلال، إذا كان البنك اشترى السيارة فعلا دخلت في ضمانه بحيث لو احترقت هو الذي يدفع ثمنها وهي باسمه ثم باعها لك، فهذا جائز إن شاء الله، جائز إن شاء الله. باعها قبل أن يشتري لا يجوز. فيه في العقد إذا تأخرت تدفع غرامة التأخير، هذا من الربا المحرم، غرامة التأخير من الربا المحرم. فإذا البيع بالأجل بالنسبة للبنك الإسلامي مع الضوابط الشرعية هذا لا شيء فيه، ما دام فيه الضوابط الشرعية المعروفة. وأنت حدثت من قبل عن البيع بالتقسيط وأنت ما يجوز وما لا يجوز في البيع بالتقسيط. بنتنا أسماء، حكم خدمة أهل الزوج، جزاك الله خير يا بنتي، تلست ملزمة بخدمته، لكن هذا من البر بالزوج، البر بأهله، بر بأهله. ودام الله سبحانه وتعالى أعطاك صحة وقوة بحيث تستطيع أن تساعد أهل زوجك فهذا عمل طيب يا بنتي. حكم الاقتراض لشراء منزل، هذا السؤال تكرر هنا. قرار المجمع: الإقراض بالربا محرم، لا تبيح حاجة ولا ضرورة. والإقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة. يعني إذا الإقراض بالربا لا يقول أحد إنني مضطر وأنا أقرض بالربا، لا، لا تبيح حاجة ولا ضرورة. الاقتراض بالربا محرم مثل الاقتراض بالربا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي، وقال عليه الصلاة والسلام: هم سواء، من يأكل الربا كمن يعطي الربا كمن يكتب الربا كمن يشرع الربا، الكل سواء مشترك في جريمة الربا. لكن الاقتراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك وارتفع اسمه عند الضرورة. فالاقتراض لشراء منزل، الاقتراض لشراء منزل إذا لم يكن للمقترض مسكن ولا يستطيع أن يجري مسكنا بالإيجار ولا يستطيع أن يجري مسكنا بالتقسيط ولا يستطيع إلا أن يشتري المنزل بقرض ربوي، يرتفع الاسم بهذه الشروط، يرتفع الاسم. هيتفضل اتصال من؟ تفضل أخ سعيد.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك يا ابني، تفضل.
الله يكرمك. أنا ليا عند حضرتك سؤالين لو سمحت.
تفضل.
تفضلك الله. أنا ليا صديق زوجته توفت وهو كان كاتب كل حاجة باسمها قبل ما تتوفى، علشان موضوع المجلس الحزبي وتعامل إن هو عنده أولاد قصر كتير يعني.
وكل ممتلكاته كانت باسم زوجته؟
نعم.
كل ممتلكاته كانت باسم زوجته؟
بس النية ان هو يكتب لها، النية ان هو يكتب لها علشان ما تتعبش، لا هو حاطط طبعا الاعمار بيد الله، يعني على اساس ان هو لو توفى الله ان هي ما تتعبش هي والاولاد والمجلس الحزبي والحاجات دي.
طيب سؤالك يا اخي.
نعم
سؤالك يا اخي سعيد.
بتقول حضرتك بتقول ايه
سؤالك؟ تسأل عن ايه دلوقتي؟
عن هو كتب كل حاجه باسمها بنيه ان هي ما تتعبش، وجت توفت هي الاول بس.
طيب.
اي ممتلكات تملكها في الحاجات دي، حتى هو كلها فعلا بس كل حاجه كاتبها باسمها، فهي توفت وتوفاها الله الاسبوع ده، فهل دلوقتي الاملاك بتاعته هي لها اب وام هيكون لهم ارث في الاملاك بتاعته دي، ولا حضرتك الحكم الشرعي؟
حاضر. تفضل حمدي.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
سمحت، بالنسبة لشهادات جيم والمليونير
نعم.
دي حلال ولا حرام؟ هي فوائد بس ما بتاع دوت جوائز بس ما فيش اي فوائد عليها.
نعم.
شهادات جيم والمليونير.
شهادات ايه جيم؟
جيم والمليونير اللي هي ذات الجوائز. ايوه والمليونير.
يعني غير الف وباء شهادة جيم.
لا جيم والمليونير دي جوائز بس.
ايوه شهادة استثمار جيم.
ايوه اللي هي جوائز فقط.
نعم معروف.
ايوه حلال ولا حرام؟ هي والمليونير برضه.
تفضل. حاضر. تفضل يا خالي.
الو.
تفضل.
الو السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
بقول لحضرتك
تفضل.
كان ليا اخ وليا اخ ومات ماشي. هل ولاده يورثوا من ورث جدهم ولا لا؟
حاضر.
فهمني يا فندم؟
نعم حاضر. تفضل اخ ابراهيم.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
ما حكم يا شيخ في امام عرف بعد
حكم ايه؟
صلاة يدعي يرفع يديه.
حكم ايه؟ ايوه اخ ابراهيم سؤالك وأوضحه.
امام يرفع في يده بعد الصلاة.
يرفع اليه فين؟
في الدعاء.
حاضر. الأخ عبد الفتاح يقول بأن أخوه أصغر يمنعه من رؤية أولاده وصلة الرحم. يا أخ عبد الفتاح حاول أن تبر بأخيك وتغفر له خطأه، ولكن إذا أصر أنك لا ترى أولاده وأن أصر أنك كذا فأنت لست منقطع عن الرحم، هو الذي يقطع الرحم، مما أنك لا تقطع الرحم. بالنسبة لأخت نزيهة تونس، أنت أختها توفيت في حادث والتعويض للزوج، ولكن الزوج يريد أن يكون لأبيها وأخي وأمها، جزاه الله خيرا. لكن هو أيضا يرث في هذا، لأن هذا حكم التركة، فالزوج له فيها والأب له فيها والأم له فيها لا فيها حسب الميراث الشرعي، وهذا معروف للميراث الشرعي. نصاب في المواشي، نصاب في المواشي 40 شاة، 40 شاة فيها شاة واحدة إلى 120، 121 يبقى فيها شاتين، هنا 200، 201 يبقى فيه 3 شياة. وفي جدول بالنسبة للمواشي معروف في كتب الزكاة، يمكن أن ترجع إليه في كتب الزكاة، تعرفين النصاب والمقدار ومقدار الزكاة، أن هذه مسائل معروفة يعني ليس فيها خلاف إن شاء الله. الأخ محمد السعودي يسأل عن حكم المعاش الحكومي في مصر. المعاش الحكومي في مصر فيه فتوى من مجمع البحوث الإسلامي عندما كان مجمعا دوليا، يعني مجمع البحوث هو أول مجامع الفقهية العالمية، يعني أنا عندنا مجمع الفقه الإسلامي الدولي منظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، هذان مجمعان دوليان. قبلهما كان مجمع البحوث الإسلامي بالأزهر، وكان يتكون من 30 عضوا من مصر و20 عضوا من خارج مصر. الآن أصبح مصريا، أي يعني لم يعد عالميا وإنما أصبح إقليميا، لكن في الوقت الذي كان فيه عالميا كان هذا المجمع كان عالميا، قرر بأن المعاش الحكومي جائز وحلال ولا شيء فيه، قرر هكذا. لأن الدولة تعطي المعاش الحكومي للموظفين بعد خروجهم فترة العمل حتى يجدوا دخلا ينفقون منه، فالدولة لا تريد المكسب وإنما تريد أن تساعد أبنائها، فالمجمع أفتى بجواز هذا. الأخ باسم سوري يقول بأنه مستأجر بيت ويريد قرض شراء بيت. يا أخي الكريم، ما دمت مستأجرا بيتا فليس هناك ضرورة الاقتراض بالربا. أنا أجبت من قبل عن حكم الاقتراض بالربا، أن الاقتراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند ضرورة. فأنت ما دمت تجد بيت تستأجره وتسكن فيه فلست مضطرا، فما دمت لست مضطرا لا تلجأ إلى القرض الربوي، ولكن حاول أن توفر من مالك وكذا، أو تبحث عن أحد يبيع بالتقسيط أو شركة تبيع بالتقسيط، حاول هذا إن شاء الله. الأخت أم حفصة، الأخت الكبيرة عندها ثلاثة أولاد وتريد الربط لأن منع الحامل يصيبها بأضرار، فأشاروا عليها بالربط أي منع الحمل تماما. ما السبب يا أختي؟ إن عندها ثلاثة، يعني هذا عدد كبير، خلاص أنت يكفي هذا؟ لا، هذا لا يجوز إطلاقا. لا يجوز منع الحمل إلا إذا كان هناك ضرر يقع على الأم، ضرر مؤكد يقع على الأم، أو يكون في هناك تنظيم للحمل وليس منع. تنظيم بمعنى الأم ولدت من حق وتقوم بإرضاع طفلها، من حق هذا أن يرضع حولين سنتين، خلال السنتين تمنع الحمل، بعد فترة الرضاعة ليس من حقها أن تمنع الحمل. إذا ثلاثة أو عشرة، عند عشر أبناء لا يجوز أن تلجأ إلى الربط إلا إذا كان في ضرر يقع عليها، ضرر مؤكد يقع على الأم. لمجرد كثرة الأولاد هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وخير من الله سبحانه وتعالى، لا ننظر إلى ما يشاع في أيامنا من أن الناس ستموت من الجوع لأن تبع النظام الرأسمالي ونظرية مالطوس في السكان، لأن السكان يزيدون بتواريات هندسية والأرزاق تزيد متواريات عددية، متواريات عددية يعني 1-2-3-4، متواريات هندسية 1-2-4-8-16. فقال هنا السكان يزيدون بمتواريات هندسية، أما بالنسبة للغذاء يزيد بمتواريات عددية. يعني معنى هذا أن الله عز وجل عندما خلق الخلق وعندما خلق الأرض وقدر فيها أقواتها كان التقدير خاطئا، أعوذ بالله، أعوذ بالله، لو قدر فيها أقواتها كل دابة على الأرض، كل حشرة على الأرض رزقها على الله، لها رزقها، رزقها لها، رزقها. إذن هنا مسألة منع الحمل خوفا من الجوع، خوفا من أن الرزق لا يكفي، لن تموت نفسا حتى تستوفي رزقها وأجلها. والله عز وجل عندما خلق الأرض قدر فيها أقواتها، وهو سبحانه وتعالى يعلم من سيعيش على الأرض إلى يوم القيامة، وقوته محفوظ. لا يعني الإنسان العادي عندما يقوم باستضافة عدد من الناس يوفر لهم طعاما يكفيهم، شخص الإنسان. الله عز وجل يخلق الأرض ويخلق الناس والرزق لا يكفي الناس، هل يمكن هذا بالنسبة لله عز وجل؟ وكيف إذا قدر فيها أقواتها إذا كان التقدير لا يتناسب مع السكان؟ إذا كان مالطوس في النظام الرأسمالي يقول هنا بأن الزيادة هنا لا تتناسب مع الغلة، زيادة السكان لا تتناسب مع الغلة، لأن هذه الزيادة هندسية وهذه الزيادة عددية، يعني السكان زيد 1-2-4-8-16-32 وكذا كل ربع قرن، والغلة 1-2-3-4، يعني إذا ما فيش تناسب إطلاقا، ولا يمكن إن الغلة تكفي الناس أبدا. وذلك يعني رأيه إيه؟ رأيه هنا بأن منع الحمل والإجهاض حتى يقل عدد الناس. والحمد لله ظهر نظام الرأسمالي في الأزمة المالية العالمية، ظهر فساد هذا النظام وبدأ الناس يتخلون عن هذا النظام، ومن قبل النظام المركزي انهار، والدعوة الآن إلى نظام الاقتصاد الإسلامي، لأن هذا هو الملجأ، هو الملجأ الآن. فإذا يا أم حفصة، أختك الكبيرة لا تلجأ إلى هذا، ما دام الحمل لا يضرها فلتستمر ولتحمد الله على هذا الرزق، لأن الأولاد رزق من الله سبحانه وتعالى. الأخ المسلم يقول فلان حلف بالطلاق. يا أخي الكريم، أنت من حلف بالطلاق فهو آثم، آثم. من كان حالفا فليحلف بالله، لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. وحلف أن لا يأكل مع أخيه، لا يكفر عن اليمين ويأكل مع أخيه، يكفر، يطعم 10 مساكين، إذا كان لا يستطيع يصوم 3 أيام ويأكل مع أخيه. حكم هذا احتساب طلقة وليس طلقة يا أخي، هذا يعني هناك من يحسبها طلقة وهناك من يقول بأن هذا يمين وليس طلاق. لا أحب أن أتكلم في هذه الموضوعات. على كل حال، ما أقول هنا بأن من يحلف فليحلف بالله حتى لا يأثم، اليمين لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. الأخ محمد من الأردن يقول ابن عمه كان أمواله في بنك ربوي وحول الأموال إلى بنك إسلامي، حول الأموال إلى بنك إسلامي، الفوائد التي أخذها من بنك ربوي هذه لابد أن نتخلص منها، خاصة لنا أين ينفقها؟ في صالح العام، فقراء، مساكين، مشروع خيري. دخل في بنك إسلامي، الأرباح في بنك إسلامي حلال إن شاء الله، مدام بنك إسلامي، هذا بنك إسلامي، إذن الأرباح حلال. الأخ محمد من الأردن يقول بأن أخي الكبير رضع مع خالتي الصغيرة وأنا أخت بنت خالتي. انظر أخ محمد إلى مسألة الرضاع، مسألة الرضاع، من رضع، من رضع التي أرضعته تعتبر أما، جميع أولادها أخواته، الزوج أب، أخو الزوج عم، أخو الأم خال، وهكذا. فكأن من رضع له أسرة رضاعية وأسرة نسبية، عنده الأب والأم والإخوة من نسب، وعنده هنا أيضا الأم والأب والإخوة من الرضاعة. أما من لم يرضع، من لم يرضع يعني أنت لم ترضع، أخوك الذي رضع، من لم يرضع لا علاقة له بهذا. يعني إذن أخوه من النسب يمكن أن يتزوج أخته من الرضاعة لأنه لم يرضع، لكن من رضع ليس مع رضع مع فلانة، لا، هو كل أولاد اللي رضع منها حرام عليه، محرمين عليه، لأن رضع أصبحت هذه أم، أولادها أخواته، الزوج أب، أخو الأم خال، وهكذا. إنما إخواته بقى الآخرين من النسب لا دخل لهم بإخوات من الرضاعة، فيجوز لإخواته من الرضاعة وإخواته من النسب أن يكون بينهما زواج، يجوز هذا. إذن يا أخي الكريم، الأخ الكبير رضع مع خالتك، إذا خالتك أصبحت أما له من الرضاعة، أما له من الرضاعة، وجميع أولادها لا يجوز أن يتزوج منهم أخوك، أما أنت فتزوج لا شيء في هذا. الأخ عبد الرحمن من السعودية يقول أن صلاة الجمعة أدركت التشهد، غفر الله لك يا أبا عبد الرحمن، الجمعة والاستعداد للجمعة والتأييد للجمعة وخطبة الجمعة وصلاة الجمعة، كل هذا فاتك وأدركت التشهد، غفر الله لك. لا تعد لهذا يا أخ عبد الرحمن، وهنا في هذه الحالة التشهد لم تدرك شيئا من الجمعة، ما لم تدركها فلم تدرك شيئا من الجمعة، لذلك تصلي الظهر أربعا. الأخ محمد يقول بأن شراء سيارة من بنك إسلام، أنا أتحدث عن هذا، لكن في النقطة التي أحدثت عنده شبهة هو أنه يكتب وعدا بالشراء، وعد بالشراء يعني بمعنى أنه يذهب إلى البنك الإسلامي يريد الشراء فيكتب وعدا بالشراء قبل أن يشتري، يعني لوب أن يشتري سيارة مبلغ كذا، مرابحة نسبة ربح كذا ومبلغ ربح كذا، اتفاق في وعد بالشراء، لكن عقد البيع لا يتم إلا بعد أن يشتري البنك السيارة ويتملك السيارة وتكون في ضمانه، يكون هو الضامن لهذه السيارة وفي حيازته، والحيازة قد تكون حقيقية بأن يكون البنك الإسلامي عنده مثلا معارض فيأتي بها المعارض، مخازن يأتي بها المخازن، وقد تكون الحيازة حكمية. كيف حكمية؟ أصبحت باسمه لكنها عند البائع الأصلي، موجودة عند البائع الأصلي لكنها هذه سيارة بنك كذا الإسلامي، مكتوب عليها بنك كذا الإسلامي. لا يستطيع صاحب السيارة الأصلي أن يبيعها لأنه باعها فعلا للبنك الإسلامي، أصبحت مش للبنك الإسلامي، هذه حيازة حكمية، والمجمع أجاز الحيازة الحكمية، يعني المجمع أجاز الحيازة الحقيقية والحيازة الحكمية، لأن القبض يخضع للعرف، فكل ما يعتبر قبضا عرفا فهو قبض شرعا. إذن هنا ملك السيارة وباعها لمن وعد بالشراء، لكن ما حكم الوعد؟ تفضل تفضل يا أخت سلوى.
تفضلي. صفحة الرجل المرأة منكول ولا حرام؟
نعم، ما سمعتك يا أختي، سألي سؤال ثاني مرة أخرى، سألي.
مصحفحة الراجل للمرأة منكور ولا حرام؟
ما يعني هل أخي سمعت هذا السؤال؟
سؤال آخر، عايزك سؤال آخر
يا أخت سلوى، لاحظي أن اللهجة التونسية مختلفة عن لهجة هنا، فوضحي سؤالك لأن سؤالك ما فهمناه، سؤالك الأول لم أفهمه. تفضل أخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وبركاته.
حضرت الشيخ، احنا حضرتك أنا لي أخ متوفي.
يا ابني يا ابن هداك الله، في كم حلقة مرات كثيرة بينت هذا، الله يتوفى الأنفس حين موتها، أي أن الله هو المتوفي والإنسان توفاه الله فهو المتوفى، يبقى لا تقل أخي متوفي وإنما تقل أخي متوفى.
أخي متوفى.
متوفى.
جزاك الله خيرا.
أرجو من الإخوة السامعين جميعا أن لا يقعوا في هذا الخطأ.
جزاك الله خيرا.
نعم تفضل يا اخ محمد.
ترك ولده، يعني لي ابن
ترك
ابنه، سايب ابنه عنده 4 سنوات.
نعم.
جده كان حاطط له فلوس في البنك، فلما ربنا انعم عليا بالالتزام طلعت الفلوس دي من البنك عشان ما يبقاش فيه فوائد او ربا، فالمبلغ كبير مش قادر اطلع منه الربا ومش قادر اطلع منه الاصل المال كامل لانه قعد مده كبيره، فايه الحل دلوقتي؟ اعمل ايه؟ انا اللي واصي على الولد وانا اللي معايا الفلوس.
حاضر،
جزاك الله خير يا شيخ.
تفضل اخ محمد. طيب خير شام. الوعد بالشراء، المجمع تحدث عن الوعد بالشراء وقال الآتي، أرجو يعني تابعوا معي لنفهم قرار المجمع. قال بأن الوعد بالشراء الوعد ملزم، ويكون الإلزام إما بالتعاقد أو تحمل الضرر. لأن لو قلنا الوعد ملزم والقانون يعتبر وعد عقد، يعني معناه أنه باع قبل أن يتملك السيارة وقبل أن يشتري السيارة، هذا لا يجوز، لا تبع ما ليس عندك، لا يجوز. عندما باع لابد أن تكون السيارة في ملكه، في ملك البنك وفي ضمانه. فكيف قال المجمع بأن الوعد ملزم؟ ولذلك قال المجمع الوعد ملزم، والإلزام يكون بأحد أمرين، إما بالتعاقد، إذا لم يتم التعاقد، لم يتم البيع، لا يريد التعاقد، البنك يبيع ما اشتراه، فإن باعه بغير خسارة يرد المبلغ المدفوع أولا، باعه بخسارة يأخذ من المبلغ الذي أخذه من العميل، يأخذ منه بقدر الضرر فقط، ويكون الإلزام إما بالتعاقد أو بتحمل الضرر. تفضل تفضل يا أختم عمر.
السلام عليكم يا دكتور علي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش يا دكتور علي، حضرتك نسيت سؤالي، فما قلت أذكر حضرتك بس بعد إذنك.
أي سؤال؟
اللي هو السؤال اللي ساعت قلت لحضرتك إن الراجل شغال في شركة ومشتري عربية دفع فيها نسبة 15%، والبائع ياخد مني على أقساط، والبنك هو اللي مشتري العربية ديت.
حاضر.
الشركة والشركة هتخصم باقي المبلغ بتاعه من السيارة، باقي مبلغ السيارة من المرتب بتاعه الشهرية لغاية ما الأقساط تخلص.
حاضر يا أختي. نعم
حضرتك نسيتني، معلش.
معذرة يا أم عمر، فعلا ده السؤال.
جزاك
هذا
الله خيرا. جزاك الله خيرا.
فاتني فعلا، انتقلت من قبله إلى بعد ولم أمر علي. إن شاء الله سأجيبك الآن على طول بعد أن انتهي من هذا إن شاء الله. تفضل يا أختي هالة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة مساء الخير يا دكتور أستاذ إيهاب.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت أنا كان عندي سؤال بخصوص القروض الإسلامية.
بخصوص قروض إسلامية؟
أيوة، أنا رحت أخذ قرض من بنك إسلامي وقالوا لي فيه فايدة إسلامية على القرض ده. ألو.
معك يا بنت أختي.
ايوه، والقرض دون الفايده ديت مختومه باختام الشريعه الاسلاميه، يعني موثوق منها، فانا مش عارفه اعمل ايه. وانا كنت محتاجه القرض ده عشان عايزه، عندي جوزي عنده شغل يعني صاحب محل ملابس وعايز يكبر من شغله، واحنا كنا هناخد القرض ده بضمان الشقه اللي احنا قاعدين فيها. فروحنا البنك ده والبنك قال لنا لازم يبقى فيه فايده، بس الفايده دي فايده اسم.
حاضر يا اختي، جاوب ان شاء الله.
بس الايصال الدهولي مكتوب عليه طبقا للشريعه الاسلاميه، فانا مش عارفه اعمل ايه.
حاضر، قرض طبقا للشريعه الاسلاميه، سبحان الله. حاضر ساجيبك ان شاء الله. تفضل اخ محمود.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ
تفضل.
والله انا عايز اسال سؤال عن القروض اللي بيقدمها بنك الرشحي في المملكه بضمان الراتب.
ايه؟
بضمان الراتب، يعني مثلا بيسال انت بتاخد راتب كام، مثلا 5000 6000 كده او كده، على المبلغ ده على الراتب بتاعك بيتم ايه صرف قرض مثلا وليكن 80000، بعد اربع سنين بيتردوا 120000.
يا اخي الكريم، انا سالته الرشحي يعطيك قرض؟
قلت له يبقى واضح. قال لي لا، ده انت بتشتري سياره وبتبيعها لنا تاني، يعني عادي.
القرض يا اخي الكريم، يا اخ محمود
اتفضل يا فندم.
الرشح يعطيك قرض
بضمان الراتب؟
نعم،
بضمان الراتب.
قرض بفائده ربويه؟
هو قال في فائده 5%، بس قلت له ده ربا. قال لي لا، انت بتشتري سياره.
يا يعني اخي الكريم، واقول لك كن دقيقا في سؤالك. فرق بين انك تشتري سياره عن طريق الرشحي والرشحي ياخذ مكسب، وفرق بين انك تاخذ قرض بفائده محرمه.
ما هو يعني
يا اخي الكريم، حاضر
هي على اساس ان شراء السياره ده صور، يعني انا لا هشتري سياره ولا هشوف سياره اصلا. هو الفكره كلها ان انا هاخد
المبلغ. كيف انك لا تشتري سياره؟
هيكون صور يعني مكتوب فلان فلاني اشترى سياره من بنك ربحي وتم بيعها بمبلغ كذا، مش موجود خالص، اللي مش موجود السياره اصلا. يعني الفكره ان انا مش عايز السياره، الفكره ان انا عايز القرض.
حاضر،
جزاكم الله خير يا فضيله الشيخ، شكرا،
حياك الله. تفضل يا عبد العزيز.
السلام عليكم.
تفضل.
الله يسلمك. بقول لحضرتك يا شيخ، دلوقتي عاوز اطلع عمره رمضان، بس رجع معايا ان شاء الله هقبضها في شهر 12، فكنت عايز استلم فلوس على اطلع ولما ارجع سدها. الناس قالت لي ما ينفعش، لازم تبقى يعني فلوسك جاهزه ما تدينش من حد. فحكمها ايه ده؟
يعني فلوسك هتكون جاهزه بعد رمضان
ان شاء الله.
تفضل اخ محمود.
السلام عليكم فضيله الشيخ،
حياك الله.
انا وياك.
تفضل.
عندي سؤالين فضيله الشيخ.
تفضل يا اخ كريم.
السؤال الاول، شاركنا انا وشريك بمحل بيع.
علي صوتك شويه يا اخ محمود، انت تتحدث من العراق، فعلي صوتك.
فضيلة الشيخ أسمعك.
طيب وأنا لم أسمعك، علي صوتك شوي.
شاركنا أنا وشريك في محل بيع.
نعم،
محل بيع.
والاثنين
دفعنا نفس الأجرة به، فجلست أنا فيها أدفع أخذ منه راتب الشريك المعي، هل يجوز هذا فضيلة الشيخ؟
سمعت السؤال؟
سمعتني فضيلة الشيخ؟
نعم، سؤالك غير واضح يا اخي محمود للاسف الشديد. تفضل اخي رجب. أولا السؤال الذي نسيناه ونعتذر لأختنا أم عمر، شراء يشتري ويدفع 15% والباقي البنك بيدفعه. يا أخت أم عمر، ما دام البنك دخل في عملية الشراء يعني معناها أعطى قرض، أعطى قرض. لكن إذا كان بنك إسلامي وأنت ذهبت إلى البنك الإسلامي واشتريت من البنك الإسلامي، بمعنى البنك الإسلامي يشتري أولا ويملك ثم يبيع لك، فلا مانع من هذا ما دام البنك الإسلامي فعلا. إنما إن تشتري تكون في شغال في شركة ويعمل في شركة ويدفع كذا والبنك يدفع الباقي مع الزيادة، فزيادة ربوية، فهذا غير جائز يا أخت أم عمر. فإما أن تشتري من شركة مباشرة أو تشتري من بنك إسلامي مباشرة، أما دخول بنك غير إسلامي في الموضوع فلا يجوز. الأخ محمد بالنسبة للشراء وضحناه. أنا الأخ محمد يقول التاجر أبي نأخذه بالأجر، لا مانع، ولكن لاحظ الآن يا أخ محمد، قرار المجمع بأن يجوز أن يكون البيع الآجل بثمن أعلى من البيع الحال، يجوز، لكن لا تقل له يعني يأتي لك للشراء قل له هذه مثلا هذه 10 نقدا و12 بالتقسيط، قل لك طيب سأبحث وغدا إن شاء الله أتيك إما بالعشرة أو بشيكات بالاثناشر، هذا لا يجوز، لأن لابد في مجلس العقد أن تحسم وأن تنتهي إلى سعر واحد، وإلا وقعت في بيعتين في بيعة ونهى صلى الله عليه وسلم عن البيعتين في بيعة. يعني معنى هذا لابد في مجلس العقد يتفق السلعة دي نقدا أم بالتقسيط؟ بالتقسيط. بالتقسيط على كم؟ سنة سنتين، السعر هو كذا وغير قابل للتغيير. ولا تقل لو تأخرت تدفع كذا في المئة، هذا ربا، هذا ربا. لا تقل لو أنا احتفظ ملكية إلى أن تدفع باقي الأقساط، هذا لا يجوز، لا ممكن راح، لأن قرار مجمع أيضا لا يجوز البائع أن يحتفظ ملكية المبيع ولكن يجوز رهنه، أي يجوز رهن المبيع. لما احتفظ ملكية المبيع هذا غير جائز. يعني تجنب المخالفات الشرعية. فإذا بيع نقدا كيف ما شئت، بيع بالتقسيط ولكن في مجلس العقد وهو في المحل عندك، اتفق معه على السعر النهائي. تقسيط على كم شهر أو على كم سنة وسعره كذا، والسعر هذا لا يتغير. الأخ سعيد يقول لي صديق توفيت زوجته وكل ممتلكاته باسمها خوفا من مجلس الحزب. سبحان الله يا أخ سعيد، يعني يعني صديقك هذا كان يعلم أن زوجته التي ستعيش وزوجها سيموت، هو سيموت قبلها، صديقك كان يرى أنه سيموت قبل زوجته. وأحد يعلم الأجال، لا إله إلا الله. ويسأل الآن وقت الزوجة لا أب وأم، فالاشتركان في الإرث. نعم اشتركان في الإرث، لما دام هذا باسم الزوجة أصبح مثل الزوجة وأصبح ميراث للزوجة وأصبح من حق الأب والأم الاشتراك في الإرث. فإذا هنا صديقك هذا أخطأ خطأ جسيم عندما كتب كل الممتلكات باسم زوجته، كان يكفي باسمه هو ومن يدري من يعيش أو من يموت. إلا إذا كان يريد أن يعطي شيء لزوجته في حياته يعطي فعلا وليس تهربا من شيء، وإنما يعطي لا مانع. لو أراد أن يعطيها في حياته شيئا ما هذا أمر آخر. إنما واضح أنه يقول هنا خوفا من مجلس الحزب ومن كذا ومن كذا فجعله باسم الزوجة. فسبحان الله. الأخ حمدي يسأل عن شهادة استثمار جيم. شهادة استثمار التي يصدرها البنك الأهلي ثلاثة أنواع، ألف وباء وجيم. شهادة ألف ذات القيمة المتزايدة بعد 10 سنين يصبح قيمتها كذا 5 أضعاف 6 أضعاف 7 أضعاف، يعني المهم بحسب ما تعلن يعني البنك. والشهادة باء ذات العائد الدوري كل 6 أشهر وكل سنة في مبلغ فوائد. الشهادة جيم ليس فيها فوائد وإنما جوائز. جوائز مجمع الفقه الإسلامي الدولي عندما بحث موضوع السندات، السند صك قابل للتداول وقيمة اسمية وفائدة تبع القيمة الاسمية والزمن، أي أن السند قرض ربوي لأنه مضمون وفي زيادة مضمونة. فألف قيمة متزايدة فمضمون وبعد كم سنة في المبلغ، باء مضمون والفائدة السنوية أو 6 أشهر مضمونة. جيم أشار الشهادة جيم، لم يذكر اسم باء وألف وجيم وإنما ذكر أنواع السندات وبين التحريم. سندات خزينة، أذونات الخزينة، سندات حكومية، كل قرض مضمون وفي زيادة هذا سند، كل هذه السندات محرمة. إنما أشار لجيم، أشار لهذه الشهادة أيضا بأن هذه الزيادة على قرض للجائزة، زيادة على القرض، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن هذه الزيادة من أين جاءت؟ يعني البنك أعطى ألف الزيادة المعروفة وباء الزيادة المعروفة، جاء عند جيم هو يدفع زيادة على القرض، لكن عند جيم لم يدفعها لكل شهادة على حدة وإنما جعلها في صورة جوائز، أي أي بالقرعة، هذا يأخذ 50,000 وخذ 10,000، هذا يأخذ 1,000 وهكذا. وأنا بينت في كتاب بموسوعة القضايا الفقهية المعاصرة تحدثت عن الشهادة جيم واسميتها شهادة ذات الربا والميسر، ذات الربا والميسر اسميتها كذا. والمجمع أيضا في قراره أشار إلى هذا، أشار أن فيه ربا إلى جانب فيه شبهة ميسر، لأن التوزيع بالقرعة، توزيع بالقرعة، فواحد دفع جنيه يأخذ 50,000 بالقرعة، واحد اشترى 10,000 شهادة ولم يأخذ شيئا في القرعة، يبقى زعلان ما أخذش حاجة، لم يأخذ زعلان وقباط، أي زيادة هذه ربا، يعني هو غضب أنه لم يأخذ ربا. على كل حال يا أخي الكريم، تبعا لقرار المجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، ومصر عضو في هذا المجمع، وفي موثق عن مصر في هذا المجمع، عضو في هذا المجمع، أفسى بهذا، لأن كل السندات أي المال الذي يضمن مع زيادة مقابل الزمن، سواء كان زيادة بعد مدة كبيرة مثل ألف، أو دورية مثل باء، أو عن طريق القرعة مثل جيم، بيّن أن هذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز. الأخ علي ياسر يقول لي أخ توفي فالأولاد يرثون من جدهم، قال هذا الموضوع أرجو أن يكون واضح، يعني أب وابن وابن ابن، الأب ابنه توفي في حياته، في حياة الأب له الجد يعني، وله أبناء وله أحفاد، مات الجد، الجد عندما مات كان فيه الأحفاد هؤلاء وفيه الأبناء، الأبناء يرثون ويحجبون من هو أدنى منهم منزلة، أي أبناء الابن. لكن قانون في مصر رأى أنه بنظام الوصية الواجبة أن الأحفاد يأخذون نصيب الأب بما لا يزيد عن الثلث، ليس باعتباره ميراثا وإنما باعتباره وصية واجبة. يعني رأى قانون في مصر، هنا قانون التوريث في مصر، رأى أن أبناء الابن، والابن هذا قد يكون هو الكبير والسر في الأموال التي عند الأب، وأنه له كان له دور كبير وكذا، أنه الأبناء قد يتجاهلون أبناء أخيهم المتوفى فلا يعطونه شيئا ولا ينظرون إلى جهد أخيهم المتوفى، فرأى أن يجعل هنا الوصية الواجبة، واجبة يعني ليس باختيارهم، لكن ليس كميراث وإنما كوصية، فيأخذون في حدود الثلث نصيب المتوفى في حدود الثلث ولا يزيد عن الثلث. الأخ إبراهيم، حكم رفع اليدين الإمام في الدعاء، يا أخ إبراهيم لا تقف عند مثل هذه الأمور، رفع اليدين في الدعاء هذا أمر في خلال الصلاة معروف، وفي داخل الصلاة يعني لا نعتبره بدعة، وأن كل بدعة يعني البدعة يا أخي إبراهيم إذا كانت شيء في العبادة يراد به مضاهاة السنة، فهل الذي رفع يديه يريد مضاهاة السنة؟ فلا تقفوا عند مثل هذه الأمور ولا تختلفوا، الإمام رفع يرفع، لم يرفع لا ترفع، أنت تتبع الإمام. الأخ محمد يقول بأن أخاه توفي وترك ابنا له 4 سنوات، وجد وضع له أموال في بنك ربو يعني، هو جزاه الله خيرا سحب هذه الأموال والوصى على ابن أخيه الآن، يسأل ماذا يفعل. جزاك الله خيرا يا أخي محمد. أولا احسب الأموال الأصلية واحسب الفوائد الربوية. يقول الربا كثير، طب هو يعني يمحق الله الربا؟ يمحق الله الربا؟ فأصل المال ضعه في بنك إسلامي تكون أرباح حلال، الزائد عن المال أخرجه أخرجه. تريد أن لا تكون مسؤولا، وأين الأموال وأين ذهبت بها وأين كذا وأين كذا، ضعها مفصلة حتى يكبر هؤلاء الأولاد وتخبرهم بهذا. إذا كنت لا تريد أن تتحمل مسؤولية، إنما هذه أموال ربوية لا تورث، أموال ربوية لا تورث، المال الحرام لا يورث ولا يزكى، المال الحرام لا يزكى ولا يورث. فإذا هنا مال حرام ليس من حقهم، لكن إما أن تنفق هذا في الصالح العام أو على فقراء ومساكين أو أقارب فقراء، أو أن تبقي هذا معزولا عن مال الباقي إلى أن يكبر الأولاد وتخبرهم بهذا. الأخت هذا تقول في قرض من بنك إسلامي وخلفة إسلامية ونأخذ القرض، يا سبحان الله، في قرض إسلامي، قرض إسلامي قرض حسن، الإسلام لا يعرف إلا القرض الحسن لله، إقراض درهمين كصدقة درهم، يعني إذا أعطيت قرض مقداره درهم جنيه درهمين جنيهين يبقى كأنك تصدقت بجنيه 50% زيادة من الله سبحانه وتعالى. إنما في المعاملات المالية قرض حسن كيف يكون قرض حسن؟ وفائدة فائدة إسلامية، كيف فائدة إسلامية على القرض؟ أي زيادة على القرض من الربا المحرم ومن السبع الموبقات؟ الربا الجاهلية كيف كان ربا الجاهلية؟ إقراضه الدنانير والدراهم إلى أجل بزيادة معلومة على ما يترضون به فأبطله الله تعالى وحرمه. استمع معي مرة أخرى، ربا الجاهلية الذي كان يفعله أهل الجاهلية، إقراض الدنانير والدراهم إلى أجل بزيادة معلومة على ما يترضون به بالرضا فأبطله الله تعالى وحرمه. فكيف يعود القرض الربوي الذي أبطل الله تعالى وحرمه ليكون قرضا إسلاميا وفائدة إسلامية؟ كيف يكون هذا؟ الربا المحرم يصبح إسلاميا، الذي هو من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات، ومع الشرك بالله، السبع الموبقات التي منها الشرك بالله منها الربا، فكيف هذا؟ كيف يكون قرضا إسلاميا؟ يا أختي هذا، إما أنك لم توضحي سؤالك، وإما أن سؤالك هذا صحيح فتكون كارثة، كارثة. إن بنك يضع يافطة إسلامية ويعطي قروضا بالربا ويقول هذا قرض إسلامي، كارثة. والإثم لا يقع على البنك وحده، إنما عليك أنت أيضا، لأن كما ذكرت قبل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهدي، وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء، من يأكل الربا كمن يعطي الربا، كمن يكتب الربا كمن يشرع الربا، هم سواء، كلهم مشتركين في جريمة الربا. فإذا إذا أخذت قرضا من بنك إسلامي أي مسمى بإسلامي وليس إسلاميا، لا يصبح إسلاميا إذا كان يقضي قروض بالربا فليس إسلاميا. فإذا كان قرض إسلامي بنك إسلامي فائدة إسلامية فهذا قرض ربوي فائدة ربوية، ملعون من يعطي وملعون من يأخذ وملعون من يكتب وملعون من يشهد بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نص الحديث حديث صحيح لا خلاف حوله، لأن أكل الربا موكلة وكاتبة وشاهدين، وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء هم سواء. فيا أختي هالة أو يا ابنتي هالة لاحظي هذا، مدام قرض وبزيادة فهذا من الربا المحرم لا تلجأ إليه، وإن أجازه البنك وسمى نفسه إسلاميا ليس بإسلامي، لو فعل هذا فلا يعد إسلاميا وإنما هو بنك يكون ربويا. أخ محمود من السعودية أيضا سؤال قريب من هذا، يقول بأنه يعني بنك إسلامي هناك يلجون إلى شراء سيارة سورية ولا توجد سيارة، ثم بزيادة نتيجة القرض. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، يعني من يرجع إلى البنك يريد مثلا 100,000، هاي يقول 100,000 اشتري السيارة بالأجل ب120,000، اشتريت اكتب شيكات ب120,000، ثم يقول له أنا أبيعك السيارة الآن ب100,000 نقدا تفضل. أخ رياض تفضل. تفضل أخ رياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ممكن عندي سؤال.
تفضل. علي صوتك. وقت التلفزيون وعلى صوتك.
عندنا بالعراق وقت السقوط صار عندنا حواسم وسرقات وما سرقات.
طيب سؤالك ايه اخ رياض؟
فاحد الاخوه يعني كان اخذ ما اخذ اموال. فاخذت منه مليون قنطاني ياهن.
من الاموال المسروقه؟
صرفتن وانا رجعت الى الله وتبت والحمد لله.
يعني اخذت المبلغ من الاموال المسروقه يا اخ رياض؟
نعم.
طيب
فسالت فيها في الفتاوى. نعم. قالوا لازم تطلعهن، واكو ناس قالوا لا عفى الله عما سلف.
حاضر يا خريط سأجيبك إن شاء الله.
الجواب يعني إن شاء الله.
حاضر. لا يعني هذه السيارة اشتريها ب120,000 بالتقسيط، ادفع اكتب شيكات 120,000. طيب أنا أشتري منك الآن ب100,000 نقدا، موافق الموافق خذ 100,000. أين السيارة؟ لا توجد سيارة، لا توجد سيارة، وأنا بطلت السيارة. ويقول هنا هذه مسألة سورية، لا يوجد سيارة أصلا من سورية. هذا هو التورق المصرفي الذي تحدثت عنه المجامع الفقهية وأصدرت فيها في هذا القرارات، التورق المصرفي. البنك يقوم طالب القرض، شخص يريد قرض، كم تريد؟ مبلغ كذا، فيحسب الفوائد. هو يريد 100,000 بالفوائد يصبح المبلغ 120. يقول له تشتري بالأجل حديد، نحاس، سيارة، أي شيء، ليس المهم هذا الشيء ما هو، هذا ليس مهما لأنه يريد قرض لا يريد شراء. يقول له تشتري بالأجل حديد ب 120,000 أو نحاس 120,000 أو سيارة ب 120,000، موافق؟ اشتريت؟ اكتب لك اشتريت، اكتب شيكات ب 120,000. ثم بعد هذا السيارة التي اشتريتها 120,000 بالتقسيط ممكن نبيعها لك أو نحن نشتريها منك، أو الحديد الذي اشتريته نشتري منك أو نبيعه لك ب100 نقدا. قال أنا موافق، خلاص خذ 100,000 واكتب لنا أنك بعت السيارة أو بعت الحديد أو النحاس أو أي شيء. هذا التورق المصرفي، التورق المصرفي، والذي انتهت المجامع الفقهية الدولية إلى عدم جوازه لأنه حيلة ربوية. وكما قال الأخ محمود بأن شراء سيارة صوري، ما في السيارة ولا شفت سيارة ولا نعود سيارة ولا توجد سيارة أصلا. الأخ محمود يقول هذا فعلا، ما في سيارة غير موجودة، إنما في الأوراق مكتوب سيارة، سيارة بالتقسيط على سنة 120,000 اشتراها الأخ محمود، ثم بعد الشراء وكتب شيكات 120,000 باعها نقدا للبنك نفسه، أو البنك يقول أنا أبيعها لك ب100 نقدا وتسلم المئة، وتسلم المئة. أين البيع؟ أين الشراء؟ وأحل الله البيع وحرم الربا، أين البيع الذي أحله الله سبحانه وتعالى؟ ونفسه يقول مسألة صورية، لا توجد سيارة، لا توجد سيارة. إذن التورق المصرفي الذي تقوم به بعض البنوك الإسلامية للأسف الشديد هذه حيلة ربوية لا يجوز أن يلجأ لها مسلم، مسلم، لأن هذه حيلة ربوية. طيب الأخ عبد العزيز يريد أن يقوم بعمرة رمضان وله أموال ستأتي بعد رمضان، أموال ستأتي بعد رمضان، لكن في رمضان ليس عنده ما يقوم به في العمرة، ويريد أن يقترض ليؤدي العمرة ثم سيدفع المبلغ بعد رمضان. الأصل، الأصل حتى لو الحج مفروض ما دام ليس معه ليس عليه فرض، لكن هنا في العمرة، العمرة طبيعي ليست فرضا، يعني حتى لو معه ولم يذهب إلى عمرة رمضان لا شيء في هذا، لكن هو يريد الثواب، لأن العمرة في رمضان كحجة، يعني أدى العمرة في رمضان كمن يؤدي الحج الثواب، هو يريد أن يأخذ هذا الثواب، فهل يجوز أم لا يجوز؟ الأمر يرجع إلى من سيقرضه، من سيقرضه الذي سيعطيه القرض. إذا كان يعلم بأنه يأخذ القرض ليؤدي العمرة وأن أمواله ستأتي بعد هذا ويوافق أن يعطيه القرض، يوافق على هذا جاز، يقول له خذ القرض وأدي العمرة وتقبل الله منك ومنا صالح الأعمال ولا تنسنا من صالح الدعاء وخذ المال وبعد أن تعود وفي وقت كذا عندما تأتيك الأموال ردها إلينا. صاحب القرض وافق لا مانع، لا مانع، إنما بدون علمه لا يجوز، بدون موافقته لا يجوز. الأخ رياض يقول في العراق يعني في كان في سرقات وفي معروف هذا السرقات الكثيرة تمت، فيقول بأنه أخذ أموالا من الأموال المسروقة، أخذ جزءا من الأموال المسروقة. فأظن قال له ترد المال لمن؟ وأظن قال لا يا أخي عفى الله ما سلف، هذا شيء فات وانتهى. يا أخ رياض، الأموال المسروقة هذه التي أخذتها وتبت لابد أن تردها، لا تعرف صاحبها ردها، تصدق بها لصالح صاحبها الذي لا تعرفه. أرجو أن تنتبه معي أخ رياض، عرفت الأموال دي جاءت من أي مكان ردها إلى هذا المكان، لا تعرف من صاحب هذه الأموال ولا أو تعرف ولكن لا تستطيع أن تصل إليه، فما الحل؟ الحل أن تتصدق بها لصالح صاحبها. أما عفى الله عما سلف، نعم، ولكن هذا في ذمتك، لا يعفو كيف يعفو عنه سبحانه وتعالى، الأموال حقوق، حقوق عباد، يا الله عز وجل يمكن أن يتجاوز عن حقوقه هو سبحانه وتعالى، أما حقوق العباد فلا. ولذلك على سبيل المثال الشهيد، من مات شهيدا يغفر له كل شيء إلا الدين، لا يغفر له. لماذا لا يغفر له؟ لأنه حقوق عباد، حقوق عباد صاحب الدين، فلا يغفر له. فإذا أنت أخ رياض عليك أن تقوم برد هذه الأموال إلى صاحبها، ولا تلتفت لغير هذا، يعني مسألة ما فات يغفر، لا لا، هذه حقوق عباد لابد أن تؤدى، لابد أن تؤدى. إذن رد الأموال إلى صاحبها، لم تعرف صاحبها تصدق بها بنية أنها صدقة لصاحبها. أرجو أن يكون هذا واضحا، نسأل الله تعالى أن يرى الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يعيننا على طاعته، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.